علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبدأ في درس هذا المساء إن شاء الله بتفسير قول ربنا جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في سبب نزول هذه الآية قال أبو صالح رحمه الله بأنه جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل، فقالت كل طائفة: نحن على الهدى وما آلنا إلى الجنة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الجملة شرطية، أداة الشرط من، وفعل الشرط عمل صالحا، وجواب الشرط فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة فيها عدة مباحث. المبحث الأول قول ربنا جل جلاله: من عمل صالحا. ما هو العمل الصالح إخوتي وأخواتي؟ العمل الصالح في شريعة ربنا جل جلاله ما توافرت فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قائما على أساس من الإيمان بالله جل جلاله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث أن يكون خالصا لله. أما الشرط الأول وهو أن يكون قائما على أساس من الإيمان، فقد بيّن ربنا جل جلاله في القرآن أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان مبنيا على هذا الأساس المتين. فقال جل جلاله عن أعمال الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل من قائل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال جل من قائل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال جل من قائل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فكل من عمل عملا يظنه صالحا من إطعام مسكين أو كفالة يتيم أو خلق حسن أو تنفيس عن مكروب أو إغاثة لملهوف أو نفع للبشرية، هذا العمل إذا لم يكن مبنيا على أساس من الإيمان فإنه لا ينفع صاحبه يوم القيامة. ولذلك ربنا جل جلاله شرط في هذه الآية شرطا، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن، هذا هو الشرط. ثم الشرط الثاني أن يكون موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أمرنا في القرآن باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين هذا المعنى حين قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من اخترع عبادة ظانا أنها تقربه إلى الله عز وجل فهو واهم، فإن الطرق إلى الجنة مسدودة كلها إلا طريقا واحدا وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلو سلك الناس كل طريق واستفتحوا كل باب ما فتح الله لهم بابه ولا رضوانه ولا جنته إلا إذا جاءوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشرط الثالث أن يكون خالصا لله، فإن الله جل جلاله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وقد قال جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل من قائل: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالإخلاص شرط لقبول العمل، فلا يكون العمل صالحا إلا بهذه القيود الثلاثة. القيد الأول أن يكون مبنيا على أساس من الإيمان، والقيد الثاني أن يكون موافقا لشريعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم القيد الثالث أن يكون خالصا لله عز وجل. من عمل صالحا، المبحث الثاني في قول ربنا جل جلاله: من ذكر أو أنثى. هذه الآية تقرر أن الذكور والإناث في الثواب سواء، الله جل جلاله يجزي الذكر والأنثى بما قدموا من صالحات، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وفي قول ربنا جل جلاله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قول ربنا جل جلاله ومن يعمل يشمل الذكور والإناث، فمن هذا الاسم الموصول هو من صيغ العموم. ومثله قول ربنا جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذا يشمل الذكر والأنثى. ولذلك نجد في القرآن الكريم حديثا عن نساء صالحات مثل ما نجد حديثا عن رجال صالحين. فالقرآن الكريم يحدثنا عن امرأة عمران، ويحدثنا عن مريم بنت عمران، ويحدثنا عن أم موسى وأخت موسى. وتلك الآية التي فيها سهام الإسلام العشرة قارن الله فيها بين الذكور والإناث، فقال جل من قائل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يشكل علينا إخوتي وأخواتي أن الإسلام قد خص الرجال ببعض الواجبات دون النساء، وخص النساء ببعض الواجبات دون الرجال، فإن الله جل جلاله كلف كلا بما يناسب طبيعته. ولذلك لما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أنا مبعوثة النساء إليك، نحن معاشر النساء قعيدات بيوتكم مرضعات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة والغزو والجهاد، فما لنا من الأجر. هذه المرأة تشكو من أن النساء لا يشتركن مع الرجال في وجوب الجمعة ولا الجماعة، ولا يشتركن في وجوب الغزو ولا الجهاد، فحرمنا من أجر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبته مسألتها وحسن طرحها، وقال عليه الصلاة والسلام: اعلمي وأخبري من وراءك أن حسن تباعل المرأة لزوجها واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، يعدل الجمعة والجماعة والغزو والجهاد. وطبعا لا يفهم من كلامي هذا أيضا بأن المرأة ممنوعة من الجمعة والجماعة أو الغزو والجهاد، ليست ممنوعة لكنها ليست واجبة عليها، وإلا فقد كان النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقد قالت أم حارثة رضي الله عنها ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وكذلك كان النساء يشهدن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقين العطش ويداوين الجرحى ويرددن القتلى. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كأني أنظر إلى أم سليم يوم أحد مشمرة عن ساقها، مشمرة عن ثيابها، يرى خدم ساقيها وهي تنقل القرب تفرغه في أفواه الجرحى، تنقل القرب قرب الماء. وكذلك نسيبة بنت كعب المازني رضي الله عنها شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مغازيه، وقد خبأت خنجرا فسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقالت إن دنا أحد من المشركين مني بقرت به بطنه. فربنا جل جلاله يقرر في هذه الآية، في هذه الآية أن الذكور والإناث في الثواب سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو المبحث الثالث. الجملة وهاهنا جملة حالية أي حال كونه مؤمنا. فما هو الإيمان؟ الإيمان مقصود به الإيمان الشرعي، ليس مجرد التصديق بوجود الله كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أن كل من كان يعتقد أن الله موجود فهو مؤمن، وهذا ليس بصحيح، لأن إبليس يعتقد أن الله موجود وقد أقسم به، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أقسم بعزة الله جل جلاله. وكذلك مشركو العرب من أمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من صناديد الكفر كانوا مصدقين بوجود الله. وربنا جل جلاله قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كانوا مصدقين بوجود الله، لكن هذا ليس كافيا لإثبات هذا الوصف الشريف، وصف الإيمان لعبد من عباد الله. وإنما المؤمن هو من أتى بأركان الإيمان الشرعي، فإن الإيمان بناء يقوم على أركان، هذه الأركان ستة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان الشرعي الذي يستحق من أتى به هذا الوصف الشريف. وفي القرآن الكريم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير. أولئك المشركون كانوا مكذبين باليوم الآخر وما كانوا مؤمنين بالله إيمانا شرعيا. فإن الإيمان الشرعي بالله جل جلاله لا بد فيه من أمور أربعة: أولها الإيمان بوجوده سبحانه، ثانيها الإيمان بربوبيته أي توحيده بأفعاله بأنه الخالق فلا خالق سواه، وأنه الرازق فلا رازق غيره، وهكذا في سائر صفات الربوبية. ثم الثالث الإيمان بألوهيته وتوحيده بأفعالنا، بمعنى أن لا نعبد معه غيره جل جلاله، وهذا مقتضى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. فكل ما عبد سوى الله فهو معبود بباطل، معبود بباطل. ثم رابعا أن نؤمن بأسمائه وصفاته جل جلاله، فما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من اسم أو صفة نؤمن بها على مراد ربنا جل جلاله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا هو المبحث الرابع. فما هي الحياة الطيبة التي وعد بها ربنا جل جلاله من عمل صالحا مع كونه مؤمنا؟ للمفسرين في ذلك أقوال، خلاصتها قولا: القول الأول بأن الحياة الطيبة أي في الجنة، فإنه لا تطيب حياة الطيب الكاملة إلا في الجنة، حيث يجد العبد رضوان الله الذي لا سخط بعده، ويجد الحياة الطيبة في نعيم أبد، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه، لا يفسق ولا يتمخط ولا يبول ولا يتعوط ولا يمني، ونساء الجنة لا يحضن ولا يبلن ولا يبصقن ولا يمتخطن ولا يتعوطن ولا يمنين. هذه الحياة الطيبة أي في الجنة. والقول الثاني بأن الحياة الطيبة في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، وذلك بحصول القناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. ثم بالرزق الحلال القناعة، والرزق الحلال والتوفيق للعمل الصالح، التوفيق للعمل الصالح. فإن المؤمن الذي يعمل صالحا يجد جزاء هذا العمل في الدنيا قبل الآخرة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يثاب بها في الدنيا ويعطى بها في الآخرة. يثاب بها في الدنيا الحياة الطيبة بطمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس والرزق الحلال والقناعة، يثاب بها في الدنيا ويعطى بها في الآخرة. يعطى بها رضوان الله، يعطى بها جنة عرضها السماوات والأرض. وأما الكافر فما عمله فإنه يطعم به في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يعط شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين عليه الصلاة والسلام أن جزاء المؤمن في الدنيا والآخرة. وهذا القول بأن قول ربنا جل جلاله فلنحيينه حياة طيبة مقصود به الدنيا، قد رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال: لأن في الآية قرينة تدل على أنه قول راجح، وهو أن ربنا جل جلاله قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلو كان المراد فلنحيينه حياة طيبة أي في الجنة، لكان قوله جل جلاله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا. ولذلك الآية مقسمة بين الدنيا والآخرة، فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا. وأقول إخوتي وأخواتي لأن المؤمن يجد الحياة الطيبة في الدنيا لأنه يجد أنسه بالله جل جلاله، يجد راحته وتنفيس كربه وتفريج همه في الصلاة، يجد سروره في لقاء إخوانه من المؤمنين، ويجد السعادة العظمى في مجالس العلم، في حلق القرآن حين يرتل القرآن ترتيلا، أو حين يسمع آيات الله جل جلاله تردد على سمعه بكرة وأصيلا. هذه الحياة الطيبة، وإن كان في المال قل، وإن كان في الجاه قلة، لكنه يجد طمأنينة النفس وانشراح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال الله عز وجل ولنجزينهم، وها هنا المبحث الخامس، انتبهوا يا طلبة العلم. الله جل جلاله قال فلنحيينه، وهنا قال ولنجزينهم، فمرة أفرد ومرة جمع. لماذا؟ لأن من هذا الاسم الموصول يصلح للواحد ويصلح للجمع، ومن استعماله في معنى الجمع قول الله جل جلاله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فالخطاب هنا لمجموع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله قال ولنجزينهم، وها هنا في الآية مؤكدات، فلنحيينه ولنجزينهم. الله جل جلاله جاء باللام الواقعة في جواب قسم مقدر، وبالنون التي ينون التوكيد الثقيلة، فلنحيينه ولنجزينهم. وأيضا جملية اسمية الجملة، اسمية الجملة، كل هذه مؤكدات. قال جل من قائل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله جل جلاله يبين أنه برحمته وكرمه وفضله ينظر في أحسن عملك أيها المؤمن، فيقيس عليه بقية الأعمال، فإن أعمالك فيها ما هو حسن وفيها ما هو أحسن. فلا شك أن الفريضة أفضل من النافلة وأحسن، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. صيام رمضان أفضل من صيام الاثنين والخميس، وصلاة المغرب أفضل من الركعتين التي قبلها أو بعدها. فالله جل جلاله يحاسبك على أحسن العمل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لنجزينهم أجرهم، هذا الجزاء أيها الإخوة والأخوات يبدأ منذ لحظة الموت، حين تنزل عليك ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منك بد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسك ويقول أخرجي أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحك تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة حنوط من حنوط الجنة، ثم يصعدون بتلك الروح إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها كأطيب بريح وجدها إنسان. فإذا قال أهل السماء روح من هذه؟ تقول الملائكة روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. ثم إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وقول الله عز وجل: أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وبعد ذلك توجه إليه الأسئلة الثلاثة المعروفة فيحسن الجواب، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقول له الملكان: نم نومة العروس. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، منذ أن دفن إلى أن تقوم الساعة هو في روح وريحان وسلامة وكرامة وسعة وحبور، ولذلك ما يشعر بمرور الوقت. ثم بعد ذلك إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور يكون جزاء هذا المؤمن الذي عمل صالحا أنه لا يفزع إذا فزع الناس ولا يخاف إذا خاف الناس، ييسر الله حسابه، ييمن كتابه، يثقل ميزانه بالحسنات، يثبت قدمه على الصراط. فإذا أخذ كتابه وتلقاه يمينه فإنه يصيح فرحا مستبشرا: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الله عز وجل: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا هو الجزاء الحسن الذي يجده المؤمن في جنة عرضها السماوات والأرض، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوتي وأخواتي، هذه الآية الكريمة فيها حث لنا على التزود من الأعمال الصالحات، وهذه الأعمال الصالحات حري بنا أن نحرص عليها وأن نستكثر منها، خاصة في هذا الشهر المبارك، صلاة وصياما، قياما وقرآنا، ذكرا ودعاء، صدقة وجودا، صلة وبرا. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. ونبقى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية تضمنت عدة مباحث. المبحث الأول: ما معنى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ المعنى إذا أردت قراءة القرآن، هذا هو قول جماهير العلماء، يعني ها هنا محذوف تقديره إذا أردت، فإذا قرأت القرآن ليس معناه أنك تستعيذ بالله بعد الفراغ من التلاوة، بل إذا أردت التلاوة فإنك تستعيذ بالله من الشيطان، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. ليس المقصود أن الإنسان يتوضأ بعد الصلاة، وهذا كقول القائل إذا قلت فاصدق وإذا حكمت فاعدل ونحو ذلك، كما في قول ربنا وإذا قلتم فاعدلوا، ليس المقصود العدل بعد القول، لا، العدل في القول نفسه. المبحث الثاني: ما حكم الاستعاذة؟ جماهير العلماء، بل نقل أبو جعفر الطبري رحمه الله الإجماع على أنها على الاستحباب والندب، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن إنما هي على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب. المبحث الثالث: هل ثمة مواضع أخرى يستحب فيها الاستعاذة؟ اللهم نعم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستعاذة بالله عند الغضب، عند الغضب لما كان صلى الله عليه وسلم جالسا، كما في حديث أبي سعيد: ورجلان يستباني أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالإنسان إذا غضب فيستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان والاستعاذة تذهب شره، مثل ما أمرنا صلى الله عليه وسلم كذلك إذا غضبنا بأن نتوضأ وأن يغير أحدنا وضعه إذا كان قائما جلس، وإذا كان جالسا اضطجع. وكذلك أمرنا بأن نسكت، يعني إذا غضب الإنسان فليسكت. وهذا كله من باب مقاومة هذا الخلق، خلق الغضب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. أيضا من المواضع التي تستحب الاستعادة فيها عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث بضم الباء وهم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، أما الخبث فهو المصدر. ومن المواضع التي يستحب فيها الاستعاذة كذلك عند افتتاح الصلاة، فقد ثبت من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستعيذ. وهذه الاستعاذة وردت فيها عدة صيغ، الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الموضع الرابع الذي تستحب فيه الاستعاذة إذا أصبح الإنسان وإذا أمسى، إذا دخل عليه النهار، إذا دخل عليه الليل، فيستحب له الاستعاذة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات في يومه مات شهيدا. وإذا قرأها إذا أمسى صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وإن مات من ليلته كتب شهيدا. فهذه أيضا من المواضع التي تستحب فيها الاستعاذة إلى غير ذلك. فربنا جل جلاله قال فإذا قرأت القرآن، القرآن هو كتاب الله المعجز المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المفتتح بسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس، هذا هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقرأ هذا الكلام المعجز متعبدا لله عز وجل به، فإنه يستحب لك أيها المسلم أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تشرع. فإذا كان في أول السورة فالبسملة مطلوبة، وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحصلا، كما قال الشاطبي رحمه الله. فتقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ. الرازي رحمه الله نبه إلى أن الاستعاذة هي طرد لوساوس الشيطان، فإن الإنسان ربما لو قرأ وكانت قراءته حسنة وصوته جميلة ربما تسلل إليه شيء من العجب الذي يحبط العمل، ولذلك أمرنا ربنا بأن نستعيذ ابتداء من الشيطان. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، فعيل بمعنى مفعول كالقتيل هو المقتول والحبيب هو المحبوب والجريح هو المجروح، صيغة فعيل تأتي بمعنى مفعول. فما معنى الرجيم؟ قيل المعنى الملعون، الملعون الرجيم الملعون. ومنه قول آزر مهددا إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لألعننك، واهجرني مليا. وكذلك الرجم يطلق على الضرب بالحجارة، كما قال قوم نوح لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فالرجيم بمعنى المرجوم الملعون، وهذا المعنى صحيح، لأن الله قال: لعنه الله، قال عن الشيطان: لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وأما كونه يرجم حسا فهذا الذي يصنعه الحجيج يوم العيد وأيام التشريق. وأما الشيطان فإنه مشتق من قولهم: بئر شطون إذا بعد قعرها، لأنه بعيد عن رحمة الله، أو من شاط إذا احترق. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إخوتي وأخواتي، ها هنا أمران أنبه عليهما. الأمر الأول بأن الاستعاذة ليست خاصة بنا معشر المسلمين، بل القرآن الكريم حكى عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يستعيذون. فهذا نوح عليه السلام يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالله جل جلاله جزاه بالسلام والبركات، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. ويوسف عليه السلام لما تعرضت له امرأة العزيز قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فالله جل جلاله جزاه بأن صرف عنه السوء والفحشاء. كذلك إخوته لما قالوا له: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قال: معاذ الله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وكذلك موسى عليه السلام لما تهدده اللئيم فقال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ماذا قال موسى عليه السلام؟ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وكذلك قال: إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وكذلك لما قال لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والاستعاذة إخوتي الكرام ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تارة كان يستعيذ بالله وتارة يستعيذ بكلمات الله. فكان إذا أصبح إذا أمسى يقول ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكان يعوذ الحسن والحسين عليهما سلام الله بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال: إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فما هي كلمات الله التامة؟ قيل: هي قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا المعنى تكرر في القرآن 8 مرات. الله جل جلاله في سورة البقرة قال: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة آل عمران لما قالت مريم عليه السلام: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي السورة نفسها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي سورة الأنعام قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير. قبل ذلك وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك في سورة النحل وفي سورة ياسين وفي سورة غافر وهي آخر المواضع الله الذي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قال جل من قائل وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه ثمانية مواضع. فكلمات الله التامة هي قوله جل جلاله للشيء كن فيكون. وربنا جل جلاله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ها هنا الاستعاذة إخوتي أخواتي فيها خمسة أركان: مستعيذ ومستعاذ منه ومستعاذ به وصيغة ومستعاذ لأجله. أما المستعيذ فهو أنا وأنت، نحن نستعيذ بالله لا نستعيذ بغيره جل جلاله. في مقابل المشركين الذين كانوا إذا نزلوا واديا فإنه يقول قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، أعوذ بسيد هذا الوادي أي من الجني الكبير من شر سفهائه. قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمستعيذ هو المؤمن استعيذ بالله جل جلاله، والمستعاذ والمستعيذ هو المؤمن وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في خواتيم الأعراف، وفي سورة فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا هو المستعيذ. وأما المستعاذ به فهو الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سوى، نستعيذ به ونستعيذ بكلماته التامة. ثم المستعاذ منه هو كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ولذلك ربنا جل جلاله أمرنا بأن نستعيذ به سبحانه من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللائي يعقدن عقدا ثم ينفثن فيها، ومن شر حاسد إذا حسد. فنستعيذ بالله من شر كل ذي شر. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى ولده عمر بن سعد مقبلا من بعيد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فليست الاستعاذة قاصرة على الشيطان، وإنما نستعيذ بالله من شر كل ذي شر، هذا هو المستعاذ منه. وأما الصيغة فقد مضى معنا بأن الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه، كل هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ضمير الشأن يعود على الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان، السلطان فسر بتفسيرين، قيل السلطان هو الحجة، ليس له حجة على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، وقيل السلطان بمعنى غوايتهم بذنب لا يغفر وهو الشرك. لا يستطيع الشيطان أن يوقع الذين آمنوا على ربهم يتوكلون في الشرك بالله. نفي السلطان في هذه الآية عن الشيطان تكرر في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة إبراهيم على لسان إبليس نفسه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول هذا الكلام لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي سورة الإسراء يقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وفي سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. فها هنا السلطان منفي. وكذلك في سورة سبأ: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان، أي ليس له حجة وليس له قدرة على الإغواء بالشرك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، الإيمان الشرعي الكامل، وعلى ربهم يتوكلون. أخذوا بالأسباب التي تقيهم الشيطان ووسوسته وهمزه ونفخه ونفسه، وفوضوا الأمور إلى الله جل جلاله. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه بمعنى يطيعونه، والذين هم به مشركون. ها هنا إخوتي وأخواتي سؤال قد يرد، فيقول القائل قبل قليل: قد قيل بأنه ليس له سلطان، الله جل جلاله قال إنه ليس له سلطان، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان، وها هنا يقول إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. والجواب أيها الإخوة والأخوات من وجهين: الوجه الأول أن السلطان المنفي هو سلطان الحجة، سلطان الحجة، والسلطان المثبت سلطان بغير حجة، يعني الشيطان ما عنده حجة يقنع بها ابن آدم السوي، لكن والعياذ بالله دعاه فأجابه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يؤشر لبعض الناس فيسارع في هواه، هذا الجواب. والجواب الثاني بأن السلطان المنفي هو السلطان الابتدائي، يعني ابتداء ما كان له عليهم من سلطان، لكنهم عياذا بالله لما أطاعوه وعبدوه وساروا في هواه، الله جل جلاله جعل له عليهم سلطانا، جعل للشيطان سلطانا على أتباعه هؤلاء، بحيث إنه يخوفهم، كما قال جل من قائل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالسلطان المنفي والسلطان الأولي الابتدائي ما جعل الله له سلطانا، لكن من مكن الشيطان من نفسه صار له عليه سلطان، كما قال جل من قائل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا. وقوله جل جلاله: إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه أي يطيعونه ويعبدونه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن أطاع الشيطان فقد عبده, من أطاع الشيطان فقد عبده. وهؤلاء الشياطين إخوتي وأخواتي يعينهم شياطين الإنس كما قال جل من قائل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد على طاعة الله عات عن أمر الله وصاد عن سبيل الله فهو من شياطين الإنس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يستعيذ بالله من شر شياطين الإنس. قال أهل العلم إن الشيطان في سلطانه يتدرج بابن آدم في ست دركات. فأولها الشرك والعياذ بالله هو الذنب الذي لا يغفر. الشيطان يلجأ إلى إيقاع ابن آدم في الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأفحشها, فإن عجز فإنه يوقع في الثانية وهي البدعة. البدعة معنى أن يزين له عبادة الله بغير ما شرع. والبدعة أشد من المعصية لأن العاصي يعرف كونه عاصيا, أما المبتدع فهو يرى نفسه مطيعا لله. فإن عجز لجأ إلى الثالثة وهي أن يوقع في الكبائر, كبائر الذنوب وهي المهلكات الموبقات. فإن عجز لجأ إلى الرابعة وهي الصغائر, الصغائر التي تجتمع على العبد حتى تهلكه. فإن عجز فإنه يشغله بالعمل المباح عن العمل الواجب, يشغله بمباراة كرة قدم عن صلاة الجماعة, يشغله في رمضان عن الأعمال الصالحة المطلوبة من متابعة المسلسلات والمسرحيات وما إلى ذلك. فإن عجز فإنه يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل, يشغله بقيام الليل مثلا عن صلاة الفجر ينيمه حتى يضيع صلاة الفجر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون, إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.